لا تضربوا لله الأمثال. هو ضرب الأمثال، قال يد الله مثل يد المخلوق، فعطل قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هو جعل المخلوق مكافئا لله بصفاته، إذن عطل قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. واضح ولا لا؟ مثل الذي يقول أن لله ولد، عطل قوله تعالى لم يلد ولم يولد، فهذا عطل قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. قوله تعالى ولله المثل الأعلى، ما جعله المثل الأعلى، جعله مثل الدون عندما شبهه بالمخلوق، إذن عطل قوله تعالى ولله المثل الأعلى. واضح إخوان؟ قوله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا، أي مضراء ومشابهين، إذن عطل هذا فجعل الله مضراء وجعل الله مشابهين. نعم.
الثالث أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب، حيث شبه الرب الكامل في جميع الوجوه بالمخلوق الناقص.
أيضا عطل الله عن كماله، إذا شبه الله بخلقه جعل الخالق مثل المخلوق، فعطل الله عن كماله الواجب وشبهه بالمخلوق إيش؟ الناقص، والعياذ بالله. نعم.
الباب الثاني والعشرون في تحذير السلف عن علم الكلام، ولماذا نقل المؤلف في كتابه عن أئمة المتكلمين. علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عما جاء الكتاب والسنة به. وقد تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام وأهله لما يفضي إليه من الشبهات والشكوك، حتى قال الإمام أحمد لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام.
هذا لو يسمع فيه الآن ناس كلام الشافعي وقاموا الدنيا وأقعدوها عليه. علم أهل الكلام الأشاعرة، الآن عندنا أشاعرة مخليهم أئمة، حكم الشافعي أن يضربوا في الجريد والنعال. الشافعي الآن عندهم، لو الشافعي والله أنا أقولكم صراحة في قضية مهمة، لو لا يعني هذا طبعا ما يصير، لكن لو أئمة السلف خرجوا في هذا الزمان ولبسوا الشمخ وعقل بنفس عقائدهم وبنفس علمهم وتكلموا، لوجدت عندنا ناس يحذرون منهم، وهم لا تكلموا قالوا إمام أحمد إمام أهل السنة الشافعي أو كذا. طيب نحن كي تكلمنا بنفس كلامهم سحقت بين الأرض. عطني واحد من السلفيين جاب كلام من نفسه هو، يقول لك الشافعي يقول ما أفلح هذا الكلام وحقني بهم، وبالتالي يجب أهل الكلام في هذا الزمان أن لا نبجلهم ولا نعظمهم ولا نظهرهم أمام الناس، أقام الدنيا علينا. هذا كلام الشافعي، هذا كلام مالك، هذا كلام الأوزاعي، هذا كلام أحمد بن حنبل. نحن ننقل كلامهم فقط، ما قلنا كلام من عندنا، هذا كلام سيد المرسلين. فإذا رأيتموهم فاحذروهم، يقول كم عندما قرأ قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هؤلاء المعطلة والجهمية والأشاعرة، فقال فإذا رأيتموهم فاحذروهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل الخارجي لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، ويقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عبد الله بن واجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، والأشاعرة والصوفية رغبوا عن سنته. نحن بس قلنا هذا، قلنا قول من عندنا، قلنا هؤلاء مبتدعة هذه كتبهم، انظروا عطل الصفات، والرسول يقول هكذا، والصحابة أناس نفسهم عطل الصفات أيام السلف، السلف قالوا فيهم كذا نفس الصفات هذه، أقاموا الدنيا وأقعدوها عليهم. ولذلك الحمد لله أن أحمد بن حنبل توفى وأصبح إمام قبل أن يأتي هؤلاء الحزبيون، وإلا لو موجود أحمد بن حنبل بزماننا هذا أو طاعنا بسيد قطب ولا بحسن بنا لديهم صوفية وشاعرة أقام الدنيا على أحمد بن حنبل وعلى الشافعي وعلى مالك، لكن أشو أنهم توفوا على إمامتهم وعرفتهم الأمة ووجدت وأناس تربوا على كتبهم، وإلا لو موجودين أيام الحزبيين والله أسقطوهم، اللهم مجاهدين وعملاء ومن السوالف. نعم تفضل.
وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي من وجه ليتوبوا إلى الله ويرتدع غيرهم عن اتباع مذهبهم. وإذا نظرنا إليهم من وجه آخر وقد استولت عليهم الحيرة واستحوذ عليهم الشيطان فإننا نرحمهم ونرق لهم ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم به. فلنا فيهم نظران: نظر من جهة الشرع نؤدبهم ونمنعهم به من نشر مذهبهم، ونظر من جهة القدر نرحمهم ونسأل الله لهم
القدر
ونظر من جهة القدر نرحمهم ونسأل الله لهم العافية ونحمد الله الذي عافانا من حالهم.
هذه طريقة السلفيين التي لخصها شيخ ابن تيمية. أن أهل البدع بودنا لو تابوا، ونسأل الله لهم أن يغفر لهم ذنوبهم، ونسأل الله أن يتجاوز عن بدعهم وضلالاتهم ويحصل لهم بخاتمة حسنة. هذه والله عقيدتنا وهذه نيتنا. هذا من جهة كما قال. أما من جهة الشرع في التعامل معهم في الدنيا فماذا نصنع معهم؟ قال: نؤدبهم ونمنعهم من نشر مذهبهم. فهمتم؟ نحن ليس في قلبنا نتمنى أن الله يعذب شخص، لا والله، وهذا يعلم الله منه، وهذه عقيدة للسنة. يودنا لو اهتدى الناس جميعا، وهذا عند الله عز وجل، هو الذي يهدي وهو الذي يضل. وهؤلاء أهل البدع الذين نرد عليهم نسأل الله أن يكونوا تابوا بينهم وبين الله توبة خالصة، ولا دخل لنا بمصيرهم، هذا عند العزيز الحكيم، ونسأل الله أن يغفر لهم، مصيرهم عند ربهم. ولكن في الدنيا أحكام الشرع نطبق الشرع معهم، فإذا رأيتموهم فاحذروهم، هذا الشرع. من رأى منكم منكرا ننكره، هذا الشرع. ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا البدع ربنا منكر، فنعرض عليهم. من رغب عن سنتي فليس مني، نحذر منهم. كل بدعة ضلالة، نبين ضلالهم. مثل الآن القاتل والسارق والزاني. الآن القاتل من جهة الشرع ماذا نصنع به؟ القاتل متعمد، نقص رأسه، وفي قلوبنا نسأل الله أن يغفر له ذنبه، صح ولا لا؟ ونسأل الله أن يدخل الجنة. هل من أجل أننا نرحمه ونسأل الله أن يدخل الجنة لا نقتله فكل يوم يقتلنا واحد؟ وهل من أجل أننا نسأل الله أن يغفر للزاني لا نقيم عليه الحد فيستمر بالزنا؟ وهل من رحمتنا بالسارق إن الله يعفو عنه ويغفر له سرقته لا نقطع يده؟ لا، لازم يكون عندنا جمع الأدلة. فالشرع السارق ماذا نصنع به؟ نقطع يده. الزاني البعيد إن كان بكر حفظ معروف، وإن كان محصل حفظ معروف، هنا رجم وهناك جلد، 100 وتقريب عام. وإن كان قاتل متعمد قصاص، هل ضربنا لعنقه فيه قسوة عليه؟ هذا شرع الله، الله يأمر، لأنك إذا قلت فيه قسوة طعن. كذلك هل في ردنا على البدع قسوة عليهم؟ طبعا بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو اللي قال انكر موسى، ورسوله هو اللي قال فإذا رأيتموهم فاحذروهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كل بدعة ضلالة، فهذه ليس فيها قسوة. واضح ولا لا؟ أنتم الناس الآن؟ إذا فمن جهة الشرع كيف نتعامل معهم في دنيانا ومع شرعنا؟ ندب عن هذا الشرع وننصح لهذا الشرع ونرد على كل من أراد أن يقبل بالشرع ما ليس منه. وأما من جهة بينهم بين ربهم، والله والله نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم، والله حتى في هذه الدنيا إذا سمعنا بشخص منهم قد مرض، والله إن ندعو أن الله يشفيه ويهديه. وهذه عقيدتنا، وهذا مدين الله به، ولا نجامل أحد ولا نخاف من أحد. ولكن إذا أدخلوا في الدين ما ليس منه بإذن الله سوف نكون كل أسود ندب عن السنة ولا نبالغ. لكن هم فيما رأينا منهم والله يتمنى أحدهم أن يصيبنا كل شيء، ويفرحون ويتباشرون كما سمعناهم وكما رأيناهم. لكن ما علينا منها، نحن نتعامل مع الله، والصادق يدي ينجح، إن ما نجح في الدنيا نجح في الآخرة. احدى الخصمين. اهم شيء ان تسير على شرع الله. ان نجحت في الدنيا صبر ان الله يؤتيه اجلك، ما نجحت في الدنيا الله يعلم بك، والجنة عنده والنار ما لك اشبه. وان كنا نحرص على هداية الناس ونتوخى الاسلوب اللين معهم ونبينهم بالدليل كما قال الآجري في الشريعة: من أتاك مسترشدا فأرشده، وأما من علمنا أنه فاسد مفسد وداعية لباطله ويؤلف ويكتب ويصور ويجول قلنا معه وجلنا وألقينا بشهب السنة على ظلمة بدعه فأحرقناها بإذن الله عز وجل. فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا نصر إلا من الله. ابن تيمية رحمة الله عليه شخص واحد والدنيا التي حوله كلها أشعرية وصوفية، ومع ذلك صار وجال بالله عز وجل بالسنة بالآثار، فكانت صواعق مرسلة وجيوش مجيشة بلا جيش لوحده، وإنما جيوش الآيات والأحاديث تدمر. أرسلوه في الإسكندرية، سجنوه في القاهرة، طبعا طلعوه من دمشق سجنوه في القاهرة، أثر على السجناء صاروا 30. تخيل شخص كان شديد ومجرم بعدين يصير 30 يدافع عن السنة، هذا شو يسوي فيهم؟ هذا قالوا طلعوه اخرجوه من القاهرة. قال وين ابني؟ طيب قالوا ارسلوه الاسكندرية. قالوا ليش؟ شو خطة؟ قالوا لأن الاسكندرية أصحاب الحلول والاتحاديين الصوفية كثير، خلوا يتكلم عندهم، يقوم واحد يضربه بسكين كذا ونتخلص منه. هذه خطتهم ترى كما ذكرها ابن كثير. ولذلك طلاب ابن تيمية واخو ابن تيمية كانوا خايفين لما ارسلوا الاسكندرية، وعرفوا خطة الحكومة في ذات الزمان، حكومة الصوفية الأشعرية، كانت خطتها ارسلوا الاسكندرية حتى يلقي درس التوحيد يروح قاتل واحد من هالحلوليين ولا من هالبدع الضلال اللي ما يشوف الأرض. راح الاسكندرية جلس الشيخ هذا ابن تيمية إمام. بعض الناس الآن يقول لك احنا نتبع ابن تيمية وهو يخاف من ظله ما يواجه البدع، يبون ابن تيمية بس القصص ولا المواجهة ما يبونها ابن تيمية تذكر عليهم. المهم جاء ابن تيمية في الاسكندرية فتح الدروس، تكلم قال الله قال الرسول قال الصحابة في الأسماء والصفات يتحدى الإلهية ضرب كثير من الحلولية صار سلفيين. الله هو اللي ينصر، أقسم لكم بالله الله هو اللي ينصر، والله لا نامت عين الجبناء. خالد بن الوليد يقول: ما من في جسمي إلا طعنة برمح أو ضربة من سيف، مات مقتول مات على رأسه. فابن تيمية رحمه الله عليه آخر شيء قالوا جيبوه خذوه، ما ليش أنا قمت أتكلم بلفاظ عامية، ها احضروه دمرنا هذا طيب وين وديه؟ ترى شنو فيه؟ قالوا رجعوا لدمشق، على الاقل ربعه يعرفهم ومثل عليهم من زمان، رجعوا لدمشق ضيع مصر لنا. واذا شفت الفتاوى المصريه 6 مجلدات كلها مصر دمرهم تدمير، رجعوه لدمشق. بدات تاتيه الرسائل الحمويه من حماه، التدموريه من تدمر، الواسطيه من واسط، بدات تاتيه يكثر تنتشر. اخر شيء قالوا ما في لا حل الا شيء واحد، تسجنوا لن يموت نسينا تخلص منه. بس هو رحمة الله عليه قطعها عليهم، قال ماذا يصنع أعدائنا؟ هم 3: نسي سياحة، ودوني مصر أشوف بلاد اسمه مصر ودرس، ودوني الهند أشوف الهند ودرس، ودوني أي مكان أشوف ودرس، يستفيد يغير جو دعوي وغيره رحمة الله عليه. قال ماذا يصنع دائما؟ نسي سياح، تدري خلص أقرأ القرآن وأقرأ الأحاديث وأتزود بالآيات وأقوم الليل وراجع حفظي حتى لا طلعوني أطلع أقوى. حتى السجن استفاد منه. وقتلي أقصى شيء، شنو أقصى شيء؟ قتله شهادة. ماذا يصنع دائما؟ لذلك القوة تماما. لا يحمل الدين إلا الشجاع. أنت تسمع ابن تيمية شجاع، ابن القيم شجاع، أحمد بن حنبل أبو بكر الثاني شجاع، قائد الوليد عمر الخطاب شجعان، الأنبياء الرسل شجعان. لكن أنا أقول للذي يخاف لا تقف وجه الشجاع فتخبئه. أنا ما أطالب كل شخص إن لازم يكون يواجه ويتحمل، لكن لا تخذلون الذين يواجهون ما دام أن أسلوبهم صحيح ويتكلمون بحكمة ويعرضون الإسلام ويفندون الشبه لكي ينقذوا أبناء الإسلام. لا تقفون في وجوههم. إذا كنتم توافقوننا في عقيدتنا لا تقفون في وجوهنا، فنحن لم نطالبكم إلا أن تواجهوا، فإن الناس قدرة وعطاء الله يعطي من يشاء، صح ولا لا؟ يعني أيام ابن تيمية في من تلاميذه ما واجهوا، هل ذمهم ابن تيمية؟ ما ذمهم ابن تيمية، لكن كانوا وهم ما يواجهون يدعوا ابن تيمية اللهم ثبته اللهم انصره، صح ولا لا؟ نبي حنا هذا الطريق، الذي يواجه وينشر العلم ويتحمل ما يجيه، أنت اللي ما تواجه ادعو الله أنت، واضح ولا لا؟ ولا تطلع لمنهج عدم المواجهة، ما في حق يطلع إلا مواجه، ما في نوح واجه، موسى واجه، عيسى واجه، محمد صلى الله عليه وسلم واجه، أبو بكر الصديق في حداثة منع الزكاة والردة واجه. إذا الباطل يمشي هكذا، إذا ما واجهته سلم، داس عليك وداس على غيرك، لازم واجه. نعم نحن لا نقول في المواجهة فيها قلة أدب، لا نقول بالمواجهة التي ليس فيها حكمة، لكن لابد من مواجهة، لابد من رد، لابد من بيان، لابد من كشف، لأنه إذا عندك أنوار في البيت واتى شخص فكسر النور الأول، إن سكت كسر النور الثاني، إن سكت كسر النور الثالث، وبعد ذلك أصبح البيت في ظلام دامس. كذلك نحن يأتينا الأعداء يريدون أن يكسرون عقائدنا، فإذا سكتنا عن هذه تجروا على الثاني، سكتنا عن هذه تجروا على الثالثة، سكتنا عن هذه تجروا حتى يسحقوننا سحقا. نعم نكمل الكلام هذا ونختم.
وأكثر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم الكلام ولم يصلوا إلى غايته، ووجه ذلك أن من لم يدخل فهو في
من لم يدخل فيه فهو في عافية،
أن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن وصل إلى غايته فقد تبين له فساده ورجع إلى الكتاب والسنة.
ليس على إطلاق هذا الكلام، لأن هناك من وصلوا إلى غايته وبقوا حتى ماتوا، وهناك من وصلوا إلى غايته وهداهم الله. هذه ليس على إطلاق قاعدة أن من وصل إلى غايته رجع، ما موقع هذا الكلام، لأن لكن ابن تيمية نظر لبعض الأمثلة أن هناك من وصل إلى غاية وساب، مثل ما مر علينا ولم ندعو في الأمثلة عن الراجل. أما أن نأخذها قاعدة يأخذها بعض الشباب الصغار يفهمون ابن تيمية يقصد كل من وصل إلى غاية الباطل فإنه يرجع، بالعكس الإنسان كل ما يصل إلى غاية الباطل كل ما يزداد، واضح ولا لا؟ لكن كون الله يهدي أقوام منهم هذا أمر آخر. فأبو جهل وغيره وصلوا إلى غاية الشرك لأن ماتوا مشركين، وهناك من الصحابة من وصل إلى غاية الشرك ثم هداها الله فأصبح من سيرة الصحابة وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على إطلاق هذا الكلام. وهناك من أهل البدع والضلال مشهورين من وصلوا إلى غاية الضلال ومات ولم يذكر عنهم توبة، والتاريخ موجود، واضح ولا لا؟ وهناك ابن سينا وغيره وغيره والفارابي والكندي وغيره وغيره من كبار البدع ما ذكر لهم أنهم توبة قبل الموت، والضلال والفلسفة وغير والكفر. وهناك من وصل كذا، فهذه لا تعتبر قاعدة، لكن يقصد ابن تيمية أن هناك من يصل ويرجع، واضح؟ نعم.
كما جرى لبعض كبارهم،
شوفوا لذلك قال لبعض، فهمتوا؟ قال كما جرى لبعض كبارهم، ما قال كما جرى لهم كلهم كقاعدة. نعم.
فيبقى الخطر على من خرج عن الصراط المستقيم ولم يتبين له حقيقة الأمر، وقد نقل المؤلف رحمه الله في هذه الفتوى كثيرا من كلام من تكلم في هذا الباب من المتكلمين، قال: وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم،
ثم يعني حتى نأتيه بشيء من كلام ساداته الذين رجعوا حتى نستفيد، نأتيه بالحق. نعم.
ثم قال: وليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به.
وهذا صحيح، أن الحق يقبل من كل من تكلم به، لا المتكلم لا كل الحق. أن الشيطان صدق وهو كذوب، ما مدح الشيطان قال كذوب، لكن مدح أن آية الكرسي فعلا هي التي تحمي. فهمتم يا أخوان؟ فهمتم مثلا؟ لا يلبس عليهم بعض الناس حسنات وسيئات. هو قال صدقك وهو الكذب. نحن نقول لهم إذا أحد المبتدع في هذا الزمان جاب كلام حق، قولوا كلامه حق وهو مبتدع ضال، ما يقولون كذا. فهمتم؟ وتلعبون من أجل الله. نعم.
فبين رحمه الله أن الغرض من نقله بيان الحق من أي إنسان وإقامة الحجة على هؤلاء من كلام أئمتهم، والله أعلم.
جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في وجه تفسير القرآن الكريم. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب. واحد: فالتفسير الذي تعرفه العرب من كلامها هو تفسير مفردات اللغة، كمعرفة معنى القرء والنمارق والكهف ونحوها. الثاني: والتفسير الذي لا يعذر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب يريد أن يبين للمؤلف أوجه التفسير كما وردت ورويت عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالتفسير الأول تعرفه العرب من كلامها، وهذا تعرفه بمجرد أن تسمعه، فإن استشكلت كلمة ما لكوننا ضعفاء في اللغة فإنك ترجع إلى القاموس فتعرف معناها. مثل السماء كعربي تعرف معنى السماء، والأرض كعربي تعرف معنى الأرض، والكهف تعرف معنى الكهف، والنهر تعرف معنى النهر، والكرسي تعرف معنى الكرسي، والعرش تعرف معنى العرش، وهكذا. أي أنك عندما تقرأ القرآن فإنك تعرف هذه المعاني، تعرفها. نعم.
الثاني: والتفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته، وهو تفسير الآيات المكلف بها اعتقادا أو عملا، كمعرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة اليوم الآخر، والطهارة والصلاة والزكاة وغيرها.
كل ما وجب عليك عمله أو اعتقاده وجب عليك تعلمه، هذه القاعدة في العلم الذي هو فرض عين. كل ما وجب عليك اعتقاده أو عمله تعين عليك أن تتعلمه. فيجب عليك اعتقاد التوحيد، تعين عليك أن تعرف التوحيد وألا تقع في الشرك. وجب عليك تعلم توحيد الأسماء والصفات، وجب عليك أن تتعلم توحيد الأسماء والصفات وما هي عقيدتك فيه. وجب عليك الإيمان بالقدر، تتعلم ما الذي يجب عليك أن تؤمن به كعلم الله وكتابة لله. لهذا العلم في اللوح المحفوظ ومشيئة لله لإيجاد ما كتب وإيجاد الله ما كتب، هذه مراتب القدر الأربع. كذلك وجب عليك الإيمان بالملائكة، فلا بد أن تتعلم ما الذي يجب عليك الإيمان به، كان تؤمن بوجودهم وتؤمن بأسماء من سمي لنا اسمه ومن لم يسم تؤمن به إجمالا، تؤمن بصفاتهم كما بين وسلم أن رأى جبريل وله اسماء الجناح فتؤمن أن له اسماء الجناح، تؤمن بأعمالهم التي وكلوا بها ككتابة حسنات سيئات وكذلك حفظ ابن آدم وكذلك ملك الموت كذلك خازن النار وغير ذلك من الأعمال المذكورة. كذلك أن تؤمن بالرسل وتؤمن أنهم رسل الله وتؤمن بما جاءوا به وتؤمن بأخبارهم التي قصها الله عنه في القرآن أو قصها عليه وسلم في السنة الصحيحة وغير ذلك، وتؤمن باليوم الآخر وما تضمنه اليوم الآخر، تؤمن بعذاب القبر بنعيمه وبالفتنة سؤال الملكين، وكذلك تؤمن بأن هناك عذابا في القبر ونعيما، وتؤمن بقيام الخلق والبعث، وتؤمن بجنوب الشمس ووقوفهم على صعيد واحد، وتؤمن بالموازين، وتؤمن بالصحف، وتؤمن بالدواوين، وتؤمن بمجيء الرب سبحانه وتعالى فصل بين العباد، وتؤمن بالجنة وما فيها، وتؤمن بالنار وما فيها. وكذلك تجد أن ما من شيء مطلوب منك الإيمان به كالكتب مثلا وأنها كلام الله وأنه أنزلها الله سبحانه وتعالى وأنها كلام الله غير مخلوق كما مر علينا، وما تضمنه الكتب من عقائد ومن أحكام ومن أوامر تصدق بها وغير ذلك. فما تعلق في مسائل التي يجب عليك أن تعتقدها يجب عليك أن تتعلمها، كذلك ما وجب عليك أن تعمله في الصلاة، فإنك قال تعالى وأقيم الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة. فلا بد أن تعرف كل ما يتعلق بالصلاة، ما يسبقها من الطهارة وكذلك ما يسبقها من الشروط وكذلك أركان هذه الصلاة وواجبات هذه الصلاة، وإذا نسيت ركنا أو واجبا ماذا تصنع، في أحكام سجود السهو وغير ذلك، لا بد أن تتعلم ذلك. لذلك ما يتعلق بالزكاة، إن كانت عندك أموال زكوية من بهيمة أنعام ومن زروع ومن عروض التجارة ومن الذهب والفضة وغير ذلك، لا بد أن تعرف ما هو النصاب ومتى تخرج وما المقدار الذي تخرجه. كذلك ما يتعلق بالحج وما يتعلق بالصيام، كذلك ما يجب عليك أن تنتهي عنه. فإذا كنت من أهل التجارة والبيوع لا بد أن تعرف أحكام البيوع إيش المحرمة وأحكام البيوع الجائزة وغير ذلك. إذن القاعدة أن كل ما وجب عليك أن تعمله وجب عليك أن تتعلم، كل ما وجب عليك أن تعتقده وجب عليك أن تتعلمه. فالمقصود هنا أيها الأحبة
أن هذا التفسير لا يعذر أحد بجهله. ولكن للأسف الشديد انتشر الجهل انتشارا كبيرا، لدرجة أنك تجد عدم اهتمام من البعض لتعلم مسائل الدين، حتى أنك تجد الشاب يدرس الابتدائي ويدرس المتوسط ويدرس الثانوي بل يدرس حتى الجامعة ويمر على كل هذه الأحكام، ومع ذلك يأتي ويقع في أخطاء في الصلاة تبطلها، ويقع في أخطاء في الصيام تبطله، ويقع في أخطاء في الحج تبطله. وهذا أمر خطير لابد من تنبيه المسلمين وحثهم على تعلم الدين. ولذلك أولى ما يجب على طلاب العلم أن يعلموا الناس ما يجب عليهم أن يعتقدوا وما يجب عليهم أن يعملوا، هذا من أولى الأمور. ولا شك أن ارتكاب الكبائر مما يجب على العباد أن يتجنبوه وأن لا يقعوا فيه، ولذلك لابد من بيان كبائر الذنوب للمسلمين حتى يعرفوها ويتعلموها، ولابد على المسلم أن يتعلم أيضا كبائر الذنوب حتى يتجنبها وصغائر الذنوب حتى يتجنبها. ولا شك أن الخطأ الواقع عند بعض الدعاة وبعض طلاب العلم، وكل طالب علم داعية وداع إلى سبيل الله، وكل داعية ينبغي أن يكون طالب علم، ولكن للأسف الشديد أصبح فلان داعية وهو ليس بطالب علم، فتجده يسافر إلى بلاد العالم الإسلامي التي ينتشر فيها الشرك وينتشر فيها البدع وينتشر فيها عدم فقه الأحكام، وهو جاهل لا يفقه شيء ويقول أنا داعية في سبيل الله. فإذا وصل إليهم واجتمعوا حوله أخذ يقص عليهم القصص ويقول لهم أن هناك جنة فاحذروها، وأن هناك جنة فاطلبوها، وأن هناك نارا فاحذروها، ثم لا يبين لهم ما الذي ينجيهم من النار في مسائل الاعتقاد وما الذي يدخلهم الجنة ويقول أنا داعي. وللأسف أن هذا أصبح منهج دعوي وجماعة قائمة لها دعاتها ولها أصولها ولها إمكانياتها، بل إنهم أصبحوا يدعون غيرهم إلى منهجهم وطريقتهم ويذمون من يخالفهم، فيسافرون ويرحلون ويأخذون الشباب، والذي يدخل معهم مثلا لو دخل معهم شخص عمره 17 عاما وقلنا له نريدك أن تكتفي بما يقولونه لك وما يلقونه عليك، فتأتيه بعد 50 سنة سيذ به من أجهل الناس، لأنه من خلال جلوسه معهم كل هذه السنوات ما تكلموا معه في توحيد الإلهية، ما كلموا عن حكم الذبح لغير الله ولا النذر لغير الله ولا الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور، ولا كلموه في توحيد الأسماء والصفات، ولا حذروه من ضلالات أهل التعطيل وغير ذلك، ولا جعلوه يدرس أحكام الصلاة من شروط وأركان وواجبات وصفتها وأحكام صفتها وغير ذلك، ولا درسوه هذا، ويقولون هذا هو هذه هي دعوة الحق. فنقول لهم أحد أمرين: إما أن ترون أن هذه دعوة الحق وإما أن لا ترون ذلك، فإن كنتم لا ترون ذلك فلماذا أنتم باقون فيها؟ وإن كنتم ترون أنها دعوة الحق فاروها على الكتاب والسنة، فأي حق في هذا؟ ونقول لهم: أنتم تحرصون أن يكون الناس كلهم مثلكم، فلو أن كل الناس أصبحوا مثلكم هم أليس يحرصون على أن الناس كلهم مثلهم؟ لأنهم إذا حرصوا على أن الناس لا تكون مثلهم معنى ذلك أنكم على باطل، صح ولا لا؟ فكونكم تحرصون الناس كلهم أن يكونوا مثلكم، فنقل هنا نقل إلى قبل أن يتفل العلم كانوا مثلكم، أين نجد علماء؟ وأين نجد فقهاء؟ وأين نتعلم دين الله عز وجل؟ لأن المبرز في جماعتهم الذي له 50 سنة معهم أو 40 سنة معهم إذا سألته عن مسائل الدين قال لا أعلم، أسأل العلماء. فدعوة يقول لك لا أعلم شيء ثم يدعو الناس إلى منهجه ويخاصم فيه ويعادي فيه، هذه دعوة غير صحيح. معني بذلك جماعة التبليغ، جماعة التبليغ جماعة تدعو وتتعب وتجمع وتقول نحن على حق، وتحرص على أن الشاب يترك غيرهم لكي يأتي معهم، ثم إذا سألتهم قالوا نحن لا نطلب عنهم. وقد ناظرت بعض كبارهم وقلت له إن كنتم تصدقون بأنكم تريدون وتحرصون على التعلم لماذا لا تجعلوا خروجا إلى الشيخ بن باز رحمة الله عليه عندما كان حي الشيخ بن عثيمين لمدة 4 أشهر تدرسون عليه كتاب التوحيد والواسطية وأركان الإسلام الخمس، ولماذا لا تذهبون بخروج إلى عنيزة وتجلسون عند الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه 4 شهور أو 40 يوم وتتعلمون دين الله، ولماذا لا تخرجون إلى مكة وتلتقون بعلماء الحرم وتدرسون عليهم فتستفيدون دراسة ما يجب عليكم أن تتعلموا وتستفيدون هذه الصلاة وهذا المسجد الذي يجوز سد الرحال إليه، ولكن نجد أنكم تخرجون السنة بعد السنة والسنين بعد السنين وتخرجون زيدا وعلان وفلان إلى بنغلاديش وإلى الأردن وإلى المناطق التي لا علم فيها وفيها الشبه، وإذا ذهبتم لا تعلمون الناس توحيد الله وإنما تأثرون وتعبونهم. أليس هؤلاء الناس الذين تعبونهم بالجنة والنار إذا التزموا بسببكم بسبب بعضكم أي رجعوا للالتزام والتدين وهم يعيشون مثلا في بلاد صوفية أو أشعرية فإنهم سوف يقبلون على ماذا؟ على الأشعرية وعلى الصوفية، لأنهم هذا الدين أنت وعدت في الجنة والنار. فقال أعوذ بالله خلاص أنا أريد أن أتدين وما علمته ما الذي ينجيه من النار ويدخله الجنة من مسائل التوحيد وغيره وغيره. فإذا رجعت إلى السعودية هو أقبل على كتبه، ها يا إخوان، على كتب أهل بلده وأقبل على علماء بلده، صح ولا لا؟ فأصبح صوفيا أشعريا وغير ذلك. فما هو دورك أنت؟ واضح لا. ولذلك أمر هؤلاء خطير وخطير جدا، وهذا من البلاء الذي ابتليت به الأمة. نعم.
ثالثا، التفسير الذي يعلمه العلماء هو ما يخفى على غيرهم مما يمكن الوصول إلى معرفته كمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمحكم والمتشابه ونحو ذلك.
هذا التفسير يعلمه العلماء، مثل الآيات العامة ما الذي خصصها، الآيات المطلقة ما الذي قيدها سواء من الكتاب أو من السنة، الآية الفلانية هي الناسخ للآية الأخرى، وليس العكس، هذا يعلمه العلماء. فهذه الأمور هي التي يمتاز معرفة العلماء، ولا يطالب الشخص أنه لا بد أن يكون عنده علم، يعني يطالب طلب وجوب وعيني أنه لا بد أن يكون عند الناس كلهم علم بالعام والخاص والمطلق والمقيد وكذا، وهذه المسائل التي تحتاج إلى استنباط وتحتاج إلى علم، فإنما هذا تفسير يعلمه العلماء، إنما يخشى الله من عباد العلماء، وهذا ميزة أهل العلم ورثة الأنبياء. نعم.
رابعا، وأما التفسير الذي يعلمه الذي لا يعلمه إلا الله فهو حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإن هذه الأشياء نفهم معناها لكن لا ندرك حقيقة ما هي عليه في الواقع.
مثال ذلك،
مثال ذلك أننا نفهم معنى استوى الله على عرشه،
معنى استواء الله،
معنى استواء الله على عرشه، ولكننا لا ندرك كيفية التي هي حقيقة ما هو عليه في الواقع. وكذلك نفهم معنى الفاكهة والعسل والماء واللبن وغيرها مما أخبر الله أنه في الجنة، ولكن لا ندرك حقيقته في الواقع، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وبهذا تبين أن في القرآن ما لا يعلم ما لا يعلم تأويله إلا الله، كحقائق أسمائه وصفاته وما أخبر الله به عن اليوم الآخر. وأما معاني هذه الأشياء فإنها معلومة لنا، وإلا لما كان للخطاب بها فائدة، والله أعلم.
هذا التفسير الأخير وهو حقائق وكيفيات، كما قال عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله. قال ابن تيمية: ماهية وكيفية ذات الله وكيفية صفات الله لا يعلم تأويله إلا من؟ إلا الله عز وجل. نحن نعرف معنى استوى، ولكن كيف استوى؟ الكيف هنا مجهول. نحن نعرف معنى اليدين الثابتة لله عز وجل، بل يداه مبسوطتان، ولكن كيف هي هذه هاتين اليدين؟ لا نعلم. وغير ذلك من الصفات. وكذلك نحن نعرف معنى اللبن، ولذلك يجب أن نفرق بين اللبن والماء، ونفرق بين اللبن والماء والعسل. ولكن هل اللبن الذي ذكره الله والعسل والماء الذي ذكره الله في نعيم الجنة هو يشبه لبن وعسل وماء الموجود عندنا في الدنيا؟ يشبهه بنفس كيفية؟ الجواب لا، وإلا لما كان نعيما، لأن عسلنا يلحقه الغش، ويلحقه أن بعضه رديء وبعضه غش جيد، ومعنى كذلك منه ما فيه ملوح، ومنه ما فيه مرارة، ومنه ما فيه رواسب طينية، ومنه ما لابد أن يعني يعمل به بعض الأمور حتى يتنقى. وأما الماء الذي هناك هو نعيم الله. ونضرب مثال بسيط بالخمر. حقيقة الخمر عندنا في الدنيا محرم، ورائحته منتنة، وطعمه سيء وليس بجيد، وتأثيره خطير، ولكن مذكور أن في الجنة خمر. فلا شك أن خمر الجنة يختلف عن هذا الخمر الموجود. إذن كحقائق ما وعد الله به في الجنة يختلف، ولذلك الله يقول: عددت العباد ما لعب.